ويذهب النفس تتربى وتتهذب إذا هذبتها. فإذا حملك هذا على الكبر ألزم نفسه التواضع له، وإن بعثه على كف الإنعام عنه ألزم نفسه زيادة في الإنعام. أحيانا فعلا قد يكون أخوك يعني ساق الله له من النعم، فما هو موقفك؟ موقفك أن تقطع النعم منك. مثلا أخوك عنده جاه ومنزل، لكنه فعلا يحتاج إليك شفاعة في مقام آخر، إما لأنك أنت الذي تعرف فلان، طبعا شفاعة حسنة ليس شفاعة أو واسطة سيئة، لا المقصود شفاعة حسنة. فما دام أنك تستطيع أن تبذل إنعاما له ابذله. هو فعلا أحيانا كل الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، لكن موقفك إذا كان فعلا موقفك سلبي، لأنك فعلا يعني أحيانا بعض الناس يفرح أن فلان يحتاج إليه من أجل أن ينتقم، يقول لا لا يا أخي، إذا فعلا هو رزقه الله ما رزقه من جاه، لكنه فعلا جاءت الظروف فاحتاج إليك، عليك أن تبادر بالنعمة وتبادر بإسداء الخير له، لأن هذا دليل فعلا على قوتك في نفسك وعلى سلامة قلبك. فالشيخ يقول وإن بعثه على كف الإنعام عنه ألزم نفسه زيادة الإنعام أو زيادة في الإنعام. وهذا يعني من أعظم علاجات الحسد، هو أولا من أعظم اكتشاف النفس والقلب هل هو فيه حسد أم لا، وهو من باب آخر من أعظم العلاجات في سبيل دفع هذا الحسد. قال وقد كان جماعة من السلف إذا بلغهم أن شخصا اغتابهم أهدوا إليه هدية، بمعنى أن من أساء إليك أحسن إليه، وإن كان طبعا الغيبة قد يكون بعثه حسد وقد يكون غير حسد، لكن كثيرا ما يبعثه الحسد، أكثر ما يبعث على الغيبة الحسد، وأحيانا قد لا يكون حسد وإنما خبث نفس، أحيانا خبث نفس كما سبق في تجسيد الشيخ لبعض أسباب الحسد من الكبر ومن الجاه ومن طلب الرئاسة ومن خبث النفس. وقد كان جماعة من السلف إذا بلغهم أن شخصا اغتابهم أهدوا إليه هدية، لماذا؟ من أجل فعلا معالجة قلوبهم، لأن العادة في الأصل أن الإنسان إذا اغتابك ينعقد قلبك على كرهه، فإذا ما حرصت أن لا تكرهه وإن كان يكرهك، يعني ليس يعني لا شك أنه قد تعذر في أن تكره من يكرهك، لكن النبل فعلا أن تحسن إلى من أساء إليك. ولهذا الله عز وجل يقول فمن اعتدى عليك فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، لكن وأن تعفوا أقرب للتقوى، فالعفو مرحلة أكبر، وإلا المبادلة هذه قد تكون مقبولة، لكن الإحسان أعظم من العدل وأفضل من العدل. ولهذا نهج السلف أن من اغتابهم أهدوا إليه. طبعا أيضا لا ينبغي أن يكون الإهداء إشعار بأني عارف أنك تكلمت فيه، لا، أيضا هذا نوع من قد يكون من السوء ومن الخبث، إذا كنت فعلا تشعره بطريقة ترى أنا دريت أني قلت فيه كذا، لا تحرص على هذا، لأن نبلك وفعلا تمكنك أنت من قلبك، تمكنك من قلب نفسك، وتمكنك من السيطرة على مشاعرك سيطرة إيجابية، أن فعلا تهدي إهداء صادقا، لا إهداء تشفي وانتقام وإشعار بأنك عارف بما يدور أو بما يجري، هذا لا داعي له، لأنه كما يقال السيد المتغابي، ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. قال فهذه أدوية نافعة للحسد جدا، إلا أنها مرة، وهذا صحيح وهذا جميل، هذه صعبة فعلا، لكن بالتدريب وبالعلم فعلا الحقيقي أن تعلم أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وأن تعلم الثواب العظيم الذي يترتب على الصابرين وعلى المحسنين وعلى بل حتى ثواب دنيا وأخرى كما هو معلوم، وأهم ثواب الدنيا راحة القلب، لا تكون راحة القلب إلا بمثل هذا. أما إذا اشتغل قلبك غيظا وحسدا وحقدا وغلا على الناس المتأذي، أنت أكثر الناس متأذين، بينما إذا من الله عليك بالصلاح والتقوى وسلامة الصدر والبعد عن الغل أنت المرتاح. ولهذا تلاحظون بعد بعض من الله عز وجل عليهم فعلا بالتقوى والورع والزهد والصلاح والكف عن الناس، ولا يكاد فعلا لا يكاد يعني يجد تجد في قلبي شيئا على أحد. إذا حدثته ولا قلت فلان قال كذا ولا الناس خاضوا في كذا ولا فلان أصابه كذا ولا فلان عزل ولا فلان خسر ولا فلان، تجده لا يكاد يتحرك، يعني فعلا تحس أنه يعني في شغل عن الناس، قد شغله عيبه عن عيوب الناس. فالمرتاح الحقيقة هو هذا، يعني آثاره الدنيوية قبل الآثار الأخروية من الراحة ومن لا يمتلئ قلبه غيظا ولا حسدا ولا غنى على أحد. لكن كما قال الشيخ الدواء مر، الدواء مر، فهذه أدوية نافعة للحسد جدا إلا أنها مرة. وربما يسهل شربها أن يعلم أنه إذا كان لا يكون كل ما تريد فأرد ما يكون. كلمة جميلة وقاعدة لطيفة، بمعنى أنت تعلم أنه لا يكون في الدنيا كل ما تريد، وهذا صحيح. وما في أحد يعني مهما بلغ من الجاه ومهما بلغ من الثراء ومهما بلغ من السلطان ومهما بلغ من المنازل عند أهل الدنيا لا يستطيعون أن يحققوا كل ما يريدون أبدا، لا أنت ولا غيرك لا تستطيع أن تحقق كل ما تريد. فالشيخ يقول إذا كان لا يكون كل ما تريد فأرد ما يكون، يعني الذي يكون والذي فعلا في مكنتك اجعله من إرادتك، بمعنى لا تتطلب شيئا لا يكون ولا تتكلف الشيء غير الموجود، فالموجود اجعله من إرادتك، فإنه إذا كان من إرادتك فإنك ترتاح له. فإذا كان لا يكون كل ما تريد فأرد ما يكون، وهذا هو الدواء الكلي، بمعنى هذه القاعدة الكلية في كل أمور القلوب وكل ما يجري في هذه الدنيا. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن الباب الذي بعد هذا جميل أيضا وطويل فيما يتعلق بذم الدنيا، وهو أيضا طبعا متعلق بالحسد، لأن الذي بعده ذم البخل والحرص والطمع. البخل والحرص والطمع أيضا أعمال قلبية، أعمال قلبية وقد تكون من بواعث الحسد كما مر معنا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل صلاة الغائب على من صلي عليه قبل ذلك جائزة وما الدليل؟ ما دام أنه صلي عليه فلا يصلى عليه، لأن الصلاة على الميت فرض كفاية، فما دام أنه قد انتهى فلا يصلى عليه صلاة غائب. تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ليلة مزدلفة، مزدلفة ليلة النحر، انظروا القمر هل غاب ثم نذهب إلى منى، ولكن القمر لا يغيب بعد منتصف الليل. ولكن الآن القمر لا يغيب بعد منتصف الليل، ليش لا يغيب؟ لا، الحال واحدة، القمر دورته ثابتة والله عز وجل جعله لنا لنعرف الأوقات، فلا يتغير أبدا، هو يغيب، القمر يغيب في نفس الفترة اللي كان يغيب فيها أيام أسماء، لأنه كما تعلم الأوقات العبادات في الإسلام هي مربوطة بالشهور القمرية، والشهور القمرية مرتبطة بسير القمر، حركة سير القمر، واليوم العاشر من الشهر الهلالي هو منزلة القمر فيه واحدة في كل الأشهر. كيف يوزن شعر المولود ثم يتصدق به؟ يحلق ثم يوزن، يحلق ثم يوزن، طبعا كما تعلمون لا يمثل شيئا يسيرا جدا. هل هناك كراهية في السواك داخل المسجد؟ لا، ليس هناك كراهية. تأخير صلاة الوتر قبل الفجر بنصف ساعة لا مانع من ذلك، بل هذا من الأوقات الفاضلة ما دام أنه قبل طلوع الفجر. يقول: شرعت في العمرة وحينما طفت وسعيت لبست ملابسي قبل أن أحلق أو أقصر علما بأني قد نسيت، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك ما دام أنك قد قصرت، ولو كانت عليك ملابسك ناسيا فلا شيء عليك إن شاء الله. امرأة عندها 6 أطفال وتأخذ من جيب زوجها دراهم دون علمه، علما بأنه يعطيها 1000 ريال سنويا ولا تكفي لحاجة الأطفال، فما الحكم في ذلك؟ عليها قدر ما تستطيع أن تأخذ علانية وأن تطالبه بما يكفي، وينبغي هو أن يستجيب إذا كان فعلا هذا المبلغ لا يكفي، ولكن لو كان فعلا شحيحا ولم تستطع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند امرأة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فلا مانع أن تأخذ، لكن يكون بالمعروف، والذي يستحسنه ألا يكون ذلك، أن تجتهد قدر ما تستطيع أن يكون عن طريق بشيء علني واتفاق مع زوجها. لما رفعت الهاء في قوله تعالى: فمن نكث فإنما ينكث عن نفسه ونهى ما عهد عليه الله وسيؤتيه أجرا عظيما. طبعا هو التقاء الساكنين، إذا التقى الساكنان عليه الهاء في الضمير في المجرور بعلى عليه وألف الوصل من لفظ الجلالة، هذه كلاهما ساكن، كلاهما ساكن، فإذا التقى الساكنان في اللغة العربية لابد من الكسر أو لابد من التخلص من التقاء الساكن حقيقة، أما لزوم الكسر فليس بلازم على كل حال، وإنما العرب إذا التقى الساكنان تخلصوا منهما بحركة للتخلص من التقاء الساكنين، فيتخلص منها إما بالكسر وإما بالفتح وإما بالضم، ولهذا يجوز أن تقول عليه الله وعليه الله وعليها الله، وكذلك يجوز أن تقول قالت امرأة العزيز مثلا في قوله تعالى: قالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز، فيجوز التخلص من التقاء الساكن إما بالكسر وإما بالفتح وإما بالضم، ولكن أغلب الاستعمالات هو بالكسر لأنه أسهل وهو المألوف. هنا لا شك أن الأمر هذا، لكن الموقف كما هو يعني يعلل بعض العلماء وأهل التفسير أن الموضوع موضوع عهد وميثاق، وكذلك أيضا الذي بعد الضمير هو لفظ الجلالة فناسب الرفع. ما تفسير قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يريد من عذابكم شيئا، إنما إن شكرتم وآمنتم فالله سبحانه وتعالى غني عن تعذيبكم، غني عن تعذيبكم. ما الأدلة على نجاسة الدم؟ أما التحريم فمعلوم، وإذا وقع الدم على الثياب هل يغسل النجاسة؟ نعم، الله عز وجل يقول: أو دما مسفوحا فإنه رجس. فالدم، فالنجس هو الدم المسفوح، النجس هو الدم المسفوح، أما غير المسفوح فليس بنجس، المسفوح هو الذي يسفح نتيجة الجرح سواء كان من الرقبة عند الذبح أو من أي جزء من البدن، أي جرح يصيب البدن فيسفح الدم ويخرج ويسيل هذا هو المسفوح. أما الدم الموجود في جوف الذبيحة بعد ما تذبح كالشاة مثلا أو البقرة، أو إذا ذبحت يوجد في جوفها دماء، سواء في الرئة أو في الكبد أو في القلب يوجد دماء، وأحيانا بعض الشرايين أحيانا هذا الدم غير نجس، الدم الموجود في الداخل الذي ليس بمسفوح ليس بنجس، إنما النجس هو الدم الذي يسفح. نحن في مدينة يكثر فيها ما يسمى ما أدري شل العين يسمى العين، فما رأيك هل هذا من تأثير الحسد على المحسود؟ نعم العين هي لا شك أن العين حق وتوجد، وأكثر ما تجد يعني أكثر فعلا ما تكون نتيجة غبطة أو نوع من الحسد، وهي قد لا تكون من عدو كما هو معلوم، قد تصدر من يعني حتى من قريب، وقد تصدر من أب لابنه أو من ابن لأبيه أو من أم لأولادها، فلا ولهذا الإنسان مأمور دائما بأن يكثر من ذكر الله عز وجل، فلولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيحسن الإنسان يذكر الله ويحسن، فإن هذا غالبا يجعل النفس غير متطلعة وغير متشوفة، وإلا الناس تسمي العين بالحسد، وقد لا يكون كله حسد عدواني، ولهذا أحيانا قد تأتيه كما قلنا من أصدقاء وتأتي من محبين. متى يقرأ دعاء القنوت وما معناه؟ لأن بعض المساجد في إحدى البلدان اعتادوا قراءته. هو يكون القنوت يكون في الوتر، إذا أوتر الإنسان له أن يختم وتره بقنوت يقنت، وإن كان لا يكون على شكل دائم، لأن الوتر ليس مرتبطا بالقنوت، يعني يصح الوتر من غير قنوت، والقنوت أيضا دعاء، قد يكون كذلك بالنوازل أو في الأمور يقنت الناس ويقنت الفرائض أيضا، فالقنوت دعاء يكون بعد الرفع من الركوع، دعاء يكون بعد الرفع من الركوع، سواء كان في وتر أو في فريضة إذا كان ثمة داعي. ومن المأثور في القنوت اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت، سؤال للهداية وسؤال للعافية، وتولنا فيما توليت أن يتولاك الله عز وجل برعايته ويكلأك بعنايته، وقنا برحمتك وقنا شر ما وتولنا فيمن توليت، نعم، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك يعني الألفاظها واضحة ومعانيها بينة، تسأل الله البركة فيما أعطاك وأن يقيك شر القضاء ومر القضاء، سؤال من الله عز وجل، إنك تقضي ولا يقضى عليك، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وبيده التصريف وبيده الكون، وبيده ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا يكون في كون إلا ما يريد، إنه لا يذل ما وليت ولا يعز من عاديت، إلى آخره، أمور ظاهرة. هل يجوز الدعاء على جار سوء؟ وما الفرق بين الاستعاذة والدعاء؟ هو لا شك أن من ظلمك لك أن تدعو عليه، إذا ظلمك تدعو عليه، لكن إذا كان ما صدر منه مظلمة وإنما فيه سوء في خلقه أي في دينه، قد يكون الدعاء له بالهداية أحسن، أن تجتهد في أن الله سبحانه وتعالى يهديه ويصلحه ويصلح من حاله و يدله على الصواب ويرشده إلى الحق، هذا أولى من أن تدعو عليه، لكن الدعاء المجمل على الظلمة وعلى الظالمين وعلى الفاسقين وعلى الكافرين وعلى المعتدين هذا نعم، لكن جار لك فاجتهد في الدعاء له، فإن هذا أيضا أنقى لقلبك وأطهر. أما الاستعاذة والدعاء، فالاستعاذة صورة من صور الدعاء، الدعاء أوسع، والاستعاذة هي طلب العوذ، فهي نوع فالاستعاذة أخص من الدعاء، الدعاء استعاذة وزيادة. فالاستعاذة دعاء، كل استعاذة دعاء وليس كل دعاء استعاذة. هل الصلاة وراء الديوث الذي يرضى الخبث في أهله صحيحة؟ هذا يدخل تحت الصلاة خلف الفاسق، اختلف فيها أهل العلم، والصحيح أنه أن الصلاة صحيحة وأنها لا تعاد، لكن لا ينبغي أن يتقدم، وإنما يتقدم في الناس أقرأهم وأصلحهم، لكن لو صلى فإن الصلاة صحيحة. منذ سنوات أجد صعوبات في الرزق وأسبابه، وأجتهد في الابتعاد عن الذنوب وأشباهها. السؤال: هل الحسد ربما كان سببا؟ إذا كنت تعرف من نفسك أنك فعلا يعني تحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، فهذا لا شك أنه أمر خطير، وقد يكون ذلك من أسبابه. أما أن هذا لم يكن منك، فقد يكون هذا ابتلاء من الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فالله سبحانه وتعالى له حكم في فعلا أن بعض الناس قد يتأخر رزقه وقد يقدر عليه رزقه وقد تتغير الأحوال، لكن الإنسان لا يستسلم ما في شك. الله عز وجل أمرنا بأن نجتهد في بذل الأسباب قد ما نستطيع، ولا ندري متى يأتي الرزق، ولا ندري متى ما يكون الفتح. هذا سؤال جميل الحقيقة، يقول: كيف نقول إن الحسد لا يضر المحسود في الدنيا، والله تعالى أمر بالتعوذ من شر الحاسدين، والعين حق وقد يقتل الحاسد المحسود ويقطع ما لذه من نعمة، وقولنا هذا بغضا بقضاء الله، هذا لا شك فيه، ولكن مع هذا يعتبر ضررا، وإلا لفتح الباب لكل أحد أن يضر الناس إلى آخره. هذا كلام جميل وسؤال جيد، وأنا أشرت الحقيقة وإن كنت ما وقفت وقوفا طويلا أن ما يعني يكون من ضرر الحاسد هذا قطع أنه مقدر، وليس كله بأثر الحاسد، وإن كان الحاسد قد يكون سببا. هذا جانب. والجانب الثاني أن العين حق، العين حق، وليس بالضرورة أن يكون يعني أن صدور العين من حاسد حقيقي، بمعنى من عدوان. ولهذا تعرفون أن أحيانا العين تصدر حتى من قريب، وتصدر من صديق، وتصدر من محب، بل حتى تصدر من الأم كما قلنا لأولادها، وتصدر من الأب لأبنائه، من الإبن لأبيه، ومن الصديق لصديقه، وقد تكون من البعيد. ولهذا أحيانا بعض المبتلين بالعين يحس أنه لا يطيق ولا يستطيع دفعها في بعض الأحيان كما يزعمون أو كما يقولون. فهذا جانب. لكن الحسد الآخر الذي هو فعلا السعي في قطع النعم وزوالها، والسعي في إيذاء الناس في أرزاقهم، وإيذاء الناس في مواقعهم ومناصبهم وأموالهم وعلومهم، هذا شيء غير العين. لكن ومع هذا فعلا يعني لهم آثارهم ولهم ضررهم كسبب من الأسباب، كسبب من الأسباب. هذا هو الذي يقع، وهذا وقفت عنده وأنا أشرت إليه، بمعنى أن أمور لا شك أن إذا كان ضرر قد قدر على الإنسان لابد أن يصيبه، سواء عن طريق الحسد أو غيره. يقول لي طفل مريض وأردت أن أخذه إلى المستشفى لكي أعمل له عملية، ولكن زوجي قال لي إذا ذهبت إلى المستشفى تكوني طالقا بالثلاث، وأنا اضطررت أن أخذه إلى المستشفى، فهل أكون حرمت عليه؟ لابد أن يقابلني هذا الزوج حتى أسمع منه وأرى قصده بهذا اللفظ، فالفتوى بمجرد الكلام هذا قد لا تكون دقيقة. إذا كان الحاسد لاحظته يحسدني في كل شيء وقمت بهجره، هل هذا جائز أم لا؟ أنا أشرت الحقيقة في أكثر من مناسبة أن الإنسان إذا سمع مثل هذه التوجيهات من أهل العلم وهذه الأدوية الجميلة وهذه البيان الشافي في أدواء القلوب، أن الإنسان يسعى في معالجة نفسه، لا أن يسعى أن يطبق ما يسمع على الآخرين. قولك كونك تعتقد أن فلان حسدك أو يحسدك هذا قد يكون بعيد، المهم جدا أن تبدأ بنفسك، أن تبدأ فعلا أن تلاحظ نفسك، هل أنت فعلا يصدر منك حسد، يصدر منك غل في الناس أو كره للناس أو سعي في أن تحجب عنهم ما آتاهم الله عز وجل وما ساق لهم؟ فجميل جدا في كل ما تسمعونه من توجيهات أهل العلم ومن ما يذكرونه من أدواء وأدوية، ينبغي أن تنظر في نفسك، فبدلا من أن تقول هذه تنطبق على فلان وهذه تنطبق على فلان، انظر هل تنطبق عليك أم لا، وابتعد قدر ما تستطيع أن تتهم الناس بمثل هذا، لأن اتهامهم مشكل وتبقى في قلق أنت وفي حيرة، وأغلب الاتهامات غير صحيحة، أغلب الاتهامات غير صحيحة. ولهذا يعني أنا أشك في أن فلان يحسدك، وإنما عليك أن تجتهد في نفسك أنت، وأن تسعى في هذه الأرض وتسعى في مناكبها وتأخذ بالأسباب ولا تكترث بالناس. أليس إهداء بعض السلف إلى من اغتابهم أنهم كانوا يقولون أهدى إلينا حسناته ونحن نكافئه؟ يعني قد يكون هذا، لكن قضية القطع يعني أحيانا أن حسناته جاءت إليك يعني قد يكون، لكن الأولى عدم التدقيق في مثل هذا، لكن مبادرتك أنت بالمكافأة والإهداء مع حسن النية هو الذي يرتب الثواب لك، ثواب دنيوي من حيث راحة القلب ومن حيث العيش بهدوء النفس واطمئنان قلبي وإيماني، ثم ما ترجوه من ثواب الآخر. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى.